يلزم أن يكون في عهده لأنه ربما حدث به بعد. نعم نقول إن هذا فيه خلاف، هل أقوال الصحابة حجة وأفعالهم أم لا، فيها خلاف. والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي آخر، فإن خالفه دليل أخذ بالدليل، وإن خالفه صحابي آخر نظر أيهما أرجح. وفيها أيضا دليل على مشروعية الخطبة قائما لقوله قائما يخطب، وفيه جواز التوسل بدعاء الصالحين لأن الرجل توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه. وفي أيضا دليل على أنه لا ينبغي أن يسأل الإنسان رفع المطر رفعا كليا، لأن الناس في حاجة إليه بل في ضرورة، فهذا الرجل قال أدعو الله يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الله أن يمسكها، إنما دعا أن تكون حواليهم ولا عليهم، لأن إمساكها قد يكون ضررا، بل قد يكون على أن قدل التحقيق يكون ضررا على بني آدم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بما فيه النفع وانتفاء الضرر، النفع حوالينا ولا علينا، النفع حوالينا وانتفاء الضرر ولا علينا. نعم، وبقية الفوائد تكون عليكم لأن حتى الوقت أيضا انتهى، تكون إن شاء الله البقية عليكم. كان الموضوع يشتمل على أجناس من العلم فإنهم يعنونه بكتاب ويجعلون لكل جنس بابا، وإذا كان هذا الباب يشتمل على عدة مسائل كثيرة يجعلون الباب فصولا، وكل هذا من باب التيسير على المستفيد من قارئ وسامع، لأن الإنسان بطبيعته يحب العجلة والسرعة، فإذا كانت هذه الأشياء مجزأة ثم بدأ بجزء منها فقطعه بسرعة ثم الثاني ثم الثالث كان ذلك أسهل عليه. ولأن تقسيم العلم وتبويبه أسرع إلى الفهم، فيكون في هذا التبويب وهذا التفصيل حيدر يكون فيه فائدة سهولة الفهم وعدم استثقاله. الآن لو كنت في شارع طويل ما في التعاريج تمل وأن تمشي معه، لكن لو كنت في شارع فيه التعاريج نعم ما تدري لم تواصل مقصوده. وأنا جربت هذا بمشي من البيت إلى المسجد في الشارع الطويل، هذا أقصر يعني أقصر زمنا، لكن الإنسان يستطيله يبتد يمشي. أما مع الأسواق الثانية ضيقة يعني طالع منتهى السوق ثم تصل إليه بسرعة، ثم تنتقل وتصل بسرعة، يكون عليك أسهل وإن كان هذا أقرب. المهم أن هذا الذي صنعه العلماء رحمهم الله في تأليفهم يمكن أن يكون له أصل في القرآن، أولا فالقرآن سور طويلة وقصيرة ومتوسطة، وكذلك الصحابة حزبوه حزابا، كل هذا من أجل التيسير على القارئ. قال المؤلف كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة أو جنازة، ها؟ أي نعم كلاهما. واختلف علماء اللغة هل جنازة وجنازة بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا في المعنى، فقال بعضهم بينهما فرق، فالحركة العليا للأعلى والحركة السفلى للأسفل. الحركة العليا ما هي؟ الفتح للأعلى الميت، والحركة السفلى الكسر للنعش، فالجنازة هي النعش والجنازة هو الميت، وقال بعضهم بالعكس. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء، إما أنهما بمعنى واحد مع اختلاف الحركتين، أو أنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش، أو بالعكس. والأقرب إذا كان هناك فرق أن يكون بالفتح للميت وبالكسر للنعش، هذا إن كان فرق بينهما فرق. وأعتقد أن الواحد منكم إذا أخطأ في لفظ جنازة ففتح أو كسر سيختار التفريق، ولا أنه لا فرق؟ يختار أنه لا فرق، يختار أنه لا فرق. كما أن الواحد منكم إذا أخطأ في نصب المثنى وجعله بالألف يقول أختار اللغة التي لا تفرق بين المرفوع والمنصوب والمجروف. نعم، الجنائز لا شك أنها مآل كل حي، وأن كل إنسان فهو كما قال كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنت اليوم تحمل غيرك إلى مدفنه، وفي يوم من الأيام سوف تحمل أنت إلى هذا المدفن. ولهذا من أعظم ما يكون موعظة إذا تدبر الإنسان حاله في هذه الدنيا، وأنه وإن طالت به الأيام فلا بد أن يكون ميتا، كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والإنسان إذا تذكر هذه الحال فإنه ينتهز فرص العمر حتى لا تضيع عليه، حتى لا يفجأه الموت وهو لم يستعد له. ولا شك لو سلمنا منك أنت يا الإنسان، كلما تأمل هذه الحال فإنه بإيمانه وعقله لا بد أن تتغير حاله إذا كان مفرطا حتى يقبل على الله عز وجل. فكفى بالموت واعظا. وسيأتينا إن كان المؤلف ذكره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكر هاذم اللذات. ثم بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بعيادة المريض، والمناسبة في ذلك ظاهرة، لأن الغالب أن الموت يتقدمه المرض. عيادة المريض نعرف حكمها إن شاء الله تعالى من الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس. الحق يطلق على ما يستحقه الإنسان على أخيه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولهذا اختلف العلماء في هذه الحقوق هل هي على سبيل الوجوب أم لا. وقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم، يفيد أن هذه حقوق خاصة بين من؟ بين المسلمين. أما غير المسلمين فإن هذه الحقوق لا تجري بينهم. وقوله: حق المسلم على المسلم خمس، قد يشكل عليك لماذا قال خمس مع أن حق مذكر، والمعروف أن الثلاثة إلى التسعة بل إلى العشرة تؤنث مع المذكر. والجواب على ذلك أن هذه القاعدة فيما إذا ذكر المميز، أو بعبارة أصح فيما إذا ذكر المميز، وأما إذا لم يذكر فإنه يجوز التأنيث وإن كان المعدود مذكرا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يقل ستة. وقول حق المسلم على المسلم خمس، هل هذا على سبيل الحصر أو أن هذه من الحقوق؟ الجواب هذه من الحقوق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر الأشياء بالعد ليكون أقرب إلى الحصر وأمكن في الحفظ، لأن الإنسان إذا حفظ الأشياء معدودة ثم تذكرها وعد، مثلا لو حفظ الأشياء معدودة على أنها عشر ثم أراد أن يستذكرها ثم قرأ يعد، إذا وصل إلى تسع يعرف أنه لم يحفظ ولا حافظ، أنه لم يحفظ باقى عليه واحد. فهذه من فائدة ذكر الأشياء بالعد، أن تكون عند الاستذكار أحفظ وأضبط. وإلا فهناك حقوق أخرى للمسلم على المسلم غير هذه الخمس، ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مع أن هناك آخرين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا رد السلام، رد السلام على المسلم، ورد السلام حق مفروض ليس من الحقوق المستحبة بل هو من الحقوق المفروضة، وقد بين الله في كتابه أنه يجب أن يكون الرد مثل الابتداء أو أحسن، فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلو نقص الإنسان في رده عن ابتدائه لكان بذلك آثما، نعم، لأن الله تعالى أوجب بل بدأ بالأحسن ثم قال: أو ردوها إذا لم تفعلوا الأحسن. رد السلام فرض عين ولا فرض كفاية؟ إن كان المسلم عليه واحدا فهو فرض عين، وإن كان المسلم عليه جماعة فهو فرض كفاية، لأن المسلم على الجماعة ألقى السلام على الجميع، فإذا رد من واحد من هؤلاء الجميع حصل الرد ولا لا؟ طيب، وظاهر كلام كثير من أهل العلم أنه لا فرق بين أن يكون الراد من هؤلاء الجماعة هو المقصود بالسلام أو غيره. فمثلا إذا دخلت على جماعة وقلت: السلام عليكم، وأنا أقصد بالذات وأول ما أقصد كبيرهم، فرد واحد من أطرافهم، هل يكون ذلك ردا؟ نعم، أكثر أهل العلم يقول هذا رد، لأنه سلم على الجماعة ورد واحد منهم. ولكن لو قال قائل بأن هذا ليس برد، وأن من قصد بالسلام فيما يغلب على الظن الذي قد يكون قريب اليقين، فإنه يجب عليه هو بعينه أن يرد السلام، وهذا لو قيل به لكان له وجه، ولا إخاله يخلو من قول من أقوال أهل العلم، لأن العلة فيه ظاهرة. أرأيت لو دخلت على مجلس فيه أمير وسلمت: السلام عليكم، فرد أحد الخدم اللي عند الباب قال: عليكم السلام، والأمير ساكت، هل ترى أنه رد عليك السلام؟ نعم، أبدا ما رد عليك السلام، بل ترى أن هذا إهانة لك، أن يكون الأمير الذي أنا قاصده وأتيت إليه لأسلم عليه يرد علي أحد خدمه وهو ساكت، معنى هذا أنه جعلني كهذا الخادم وحقرني. طيب، إذن الرد فرض عين إن كان المسلم عليه واحدا، ونزيد على هذا التقرير الأخير أو كان المسلم عليه هو المقصود بعينه من جماعة فإنه يتعين عليه أن يرد. أما إذا سلم على جماعة وهم عنده سواء فهنا إذا رد واحد منهم كفى عن الجميع. نعم. ثانيا رد السلام هل يجب أن يكون على الفور أو لا؟ نعم الأصل أنه على الفور، أنه يجب على الفور، لكن لو تأخر لعذر أو تأخر تأخرا يسيرا لغير عذر فلا حرج فيه. لو تأخر لعذر مثل سلم عليه وحين سلم أخذه السعال أو أخذه العطاس، نعم، أو أخذه النوم، ها؟ لا إذا كان يقضي حاجة من أصل عارف أنه يقضي الحاجة لكن بعد أن سلم وأوجب وذكر السلام حصل له هذا فإنه كذلك يأكل الطعام، فكذلك فهذا لا بأس به ولو تأخر. أما إذا لم يكن له عذر فإن الواجب أن يبادر به لقوله وإذا حييتم فحيوا، وإذا شرطية وفحيوا جواب الشرط، والأصل في جواب الشرط أن يكون عقيبة فعل الشرط، أن يكون عقيبة فعل الشرط. نعم. طيب أيضا من المباحث في السلام إذا حياك بصوت مسموع مرتفع يدل على التعظيم ثم رددت عليه بصوت منخفض يخرج من خياشيمك هل هذا رد؟ تقولون نعم. شوف الآن وسلم عليك سلام صريح بصوت مرتفع يدل على التعظيم وأنت رددت عليه بصوت منخفض خرج من الخياشيم، يعني يقول رد عليه بأنفه، نقول هذا ليس برد، ليس برد، لأن الله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا كما يعود على أصل التحية يعود على وصف التحية أيضا. وكل إنسان تسلم عليه ثم يرد عليك ما تدري هل رد ولا ما رد، نعم لا شك أنه ما رد عليك، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ هذه المسألة، وهو أن يكون الرد مثل السلام في أصله وفي صفته وفي كميته أيضا. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، ما تقول عليكم السلام فقط. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكما أن هذا هو الواجب ففيه أجر، لأن كل كلمة من فيها 10 حسنات. طيب بحث رد السلام أيضا، هل أرد على عليه السلام وأنا مشتغل بما لا كلام معه، يعني في حال لا أتكلم فيها، يعني ليس لي أن أتكلم فيها، كلما أرد سلم علي وأنا أصلي، سلم علي وأنا أصلي هل يجب علي رد السلام؟ نعم، لكن لا بالنطق، لأني لو رددت عليه بالنطق لبطلت الصلاة، ولكن بالإشارة بأن أرفع يدي كفي مبسوطا كما جاء في الحديث. لكن أهل العلم يقولون إذا رددت عليه بالإشارة فإن بقي حتى سلمت أتممت الرد بالقول، وإن ذهب فقد حصل له الرد. ويدخل في ذلك ما لو سلم على الإنسان وهو على قضاء حاجته هل يرد أو لا؟ لا يرد بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم وقال له معتذرا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. لما تيمم رد عليه. نعم، ولكن هذا ليس بشرط أن لا يرد الإنسان السلام إلا وهو طاهر بالاتفاق، لكن هذا على سبيل الأولوية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اي نعم اي لأن المسلم ذهب سلم وانصرف.
نعم.
الفريضة والنافلة. وانت تصلي؟
لا.
يعني الإشارة في حال الرد إذا لم تدع الحاجة إليها، فإن أهل العلم يقولون لا تنبغي إذا لم تدع الحاجة إليها، فإن دعت الحاجة إليها لكون المسلم أصم أو بعيدا فإنه تجمع بين الإشارة واللفظ، وأما مجرد الإشارة فلا يستحق المسلم ردا ولا بمثله أيضا، لأن هذه تحية غير شرعية. طيب، فإن سلم بالبوري، بور السيارة، ترد عليه بالبوري؟ نعم. طيب، ايش تقول عبد العزيز؟ اي نعم. طيب، اذا صار ما معنى سنبوري؟ يصفر؟ والله الله انه ما يستحق الرد، لكن بعض الناس ما يسلم بالبوري، ينبه بالبوري ثم اذا مر، يعني يريد ان تنتبه، يضرب بوري فاذا التفت سلم. هذه بعض الناس يستعملها فيكون اراد بذلك التنبيه، اما اذا اراد السلام فانه لا يرد. قد يقول قائل ان قوله تعالى واذا حييتم بتحيه، تحيه نكره في سياق الشرط، فتعم كلما تعارفه الناس تحية، فإذا كان أصحاب السيارات قد تعارفوا أن البواري هي صيغة التسليم فإنه يجب على من سلم عليك بالبوري أن ترد عليه به. إيش نقول؟
هي الشرعية، لكان بعضهم يقلد اليهود والنصارى ويقول هذه متعارفة عليها.
أجيب على هذا، يعني هذا سؤال وارد، السؤال هذا وارد. هل نقول إنه إذا اعتاد الناس ذلك فهذه تحيتهم، أو نقول إنه لا ينبغي أن يجاب لئلا يتخذ ذلك بدلا عن السلام الشرعي، فيكون أقل أحواله أن من باب التعزير، من باب التعزير بالهجر على من هجر الصيغة الشرعية إلى مثل هذه الصيغة. نعم. طيب، وقوله رد السلام يفهم منه أنه لا يجب رد السلام على غير المسلم، لأنه قال حق المسلم على المسلم، فلو سلم عليك من ليس بمسلم فظاهر الحديث أنه ليس له حق في ردك عليه، وظاهر القرآن وظاهر السنة في موضع آخر أنك ترد عليه وإن كان غير مسلم. أما ظاهر القرآن فلعموم قوله إذا حييتم، ولم يقل إذا حياكم إخوانكم بتحية فحيوا بأحسنها. وأما ظاهر السنة في موضع آخر فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فقد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم فقولوا إنما هو إرشاد لكيفية الرد، ويبقى الرد هل هو واجب أو ليس بواجب ينظر إليه. والظاهر أن الرد على غير المسلمين لا يجب، لكنه أفضل وأولى ويكون ذلك من باب استعمال المشترك في معنيين بالنسبة لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها، لأن هذا أمر صالح للوجوب وصالح للاستحباب، فنحمله على الوجوب في حق المسلمين وعلى الاستحباب في حق غير المسلمين، ولكن غير المسلم نحييه بمثل ما حيانا به، فإذا كان يقول السلام عليكم نقول وعليكم. هذا المسلم من غير المسلمين لا يخلو في سلامه من ثلاث حالات: الأولى أن يكون صريحا بقوله السلام عليكم فنقول وعليكم السلام، رددنا مثل ما أعطانا. الثاني أن يكون صريحا في السلام فيقول السلام عليكم فنرد عليه صريحا بالسلام، نقول عليكم السلام. الثالث أن يكون محتملا، ما ندري هل قال السلام أو قال السلام، فنرد عليه بعليكم، نعم نقول وعليكم. نعم نعم. ايش لا البداء بالسلام ما ذكر في هذا الحديث، والصواب انه اذا كان هجرا فهو فرض، فرض البداء بالسلام، اما اذا لم يكن هجرا يعني في خلال 3 أيام فانه سنه ما لم يحدث عداوه، فإن كان سبب الإحداث العداوة فإنه يجب أن يسلم. نعم هو الله تلزم إجابته. نعم أجيبه وانصح تجيبه. طيب أنا أخشى إذا تركته يقول هذا ما سمع ومن يرفع صوته أكثر. هذا الذي لا ينتظر إجابة، وهو كما قلت أحيانا ما ينتظرون الإجابة ولا يريدون الإجابة، في يعني ما يريدون من هؤلاء أن يجيبوا، فهذا لا تجيب إجابته ما دام الرجل سلم على أنه مجرد دخول المسجد، هذا ما تجيب إجابته. طيب قال
بعض الناس
نشوف الآن، قال رد السلام إذا قال كما قال الأخ غانم صباح الخير، هل ترد عليه؟ ها؟ نعم بمثل لعموم وإذا حييتم بتحية وصبحك الله بالخير ومساك الله بالخير من التحيات الشرعية، يعني أنها تقال، فإذا قال صباح الخير أقول صباح الخير، ولكن أنصحه أيضا أبين له أن السلام الشرعي أن يقول السلام عليكم. نعم هذا أحسن وأكمل. طيب رد المسلم رد السلام ظاهر الحديث أيضا يشمل ما إذا كان المسلم فاسقا أو طائعا أم طائعا أولى، حتى الفاسق له حق الرد. نعم حتى الفاسق فيجب أن نرد السلام على من سلم من المسلمين ولو كان فاسقا، لكن إذا جاز هجره جاز أن لا نرد عليه السلام، والهجر يجوز لصاحب المعصية إذا كان يرتدع عنها بهجره، إذا كان يرتدع عنها بهجره يجوز هجره، بل قد يجب إذا صار وسيلة لتخلي هذا عن معصيته. أما إذا كان لا يزداد بالهجر إلا سوءا وبعدا عن المسلمين ونفورا منهم فإن الهجر في هذا الحال لا يجوز، لأن الأصل تحريم هجر المسلم، هذا الأصل، لكنه يجوز الحاجة فيما إذا كان فاسقا يرتدع بهجره، كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام من كعب بن مالك وصاحبيه هجرهم وأمر الناس بهجرهم أيضا، وحتى أمر في آخر الوقت بأن يعتزلوا نساءهم. فعلى هذا نقول رد السلام يشمل حتى لو كان المسلم فاسقا، إلا إذا كان في هجره مصلحة بترك المعصية فلا بأس. قال وعيادة المريض. نعم، ها معنى السلام عليكم يعني في خلاف، منهم من قال السلام يعني الله، الله عليكم، لأن السلام من أسماء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، ومعنى الله عليكم أي بركاته وخيراته ورعايته وعنايته وما إلى ذلك. ومنهم من قال إن المراد بالسلام السلامة أو التسليم، وأن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم كالكلام اسم مصدر بمعنى التكليم، وهذا هو الأقرب، أن المعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يسلم هذا الذي قابلك أو هذا الذي سلمت عليه. والجملة خبرية لكنها بمعنى بمعنى الدعاء، فإنك تقول السلام عليكم تخبر، لكنك لا تخبر، الحقيقة الأمر أنك تدعو، فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء. فإذا قلت كيف تكون جملة خبرية بمعنى الدعاء، لأن معنى كونها بمعنى الدعاء أن الأمر قد حصل، نقول لا، في هذه الصيغة المعنى تأكيد دعائك، حتى جعلت هذا الدعاء كأنه أمر ثابت يخبر عنه. نعم. نعم، يعني هذا يسأل يقول هل إذا دخلت على مجلس علم هل أسلم؟ نقول إن ظاهر السنة أنك تسلم، لأن الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أصحابه يسلمون، كما في قصة المسيء في صلاته، فظاهر السنة أنك تسلم. أما ما ذكره الفقهاء فإنهم يقولون لا يسلم على من يتلقون العلم أو يدرسون القرآن، لأن ذلك يشغلهم، لا سيما إذا كثر الداخلون فإنه يكون فيه إشغال لهم، ويكتفي الإنسان بأن يسلم على من يجلس إلى جنبه. نعم، المسلم أفضل، المسلم أفضل. يعني قالوا قولا يسلمون به منهم. هنا رد السلام، والساعة الآن أعلن إيقاف الدرس. نعم، ها نعم، السلام هي الجنة، دار السلام يعني الدار التي فيها السلام من كل آفة. لا، ما أراد به الجنة، السلام عليكم ما أراد الجنة عليكم، كان يقول السلام لكم. نعم، أي نعم، السنة تحصل بسلام واحد. أي نعم، السنة تحصل بسلام واحد. وينبغي كما قلنا في الرد أنه إذا كان المسلم عليهم ينتظرون السلام الأكبر، ينبغي أن يكون هو الذي يسلم. يستفاد من الحديث أن الواجب أن ترد السلام بلفظ السلام، ترد السلام بلفظ السلام، مثل المريض. أولا، كلمة عيادة مأخوذة من العود، والعود يقتضي التكرار، رجوع الشيء بعد المرة الأولى، عاد. ثانيا، المريض مطلق، فظاهره يشمل كل مرض، كل ما يسمى مرضا. طيب نشوف الآن، نتكلم عن الأول، كلمة عيادة هل المراد مدلولها بمعنى أن تكرر الزيارة للمريض أو يكتفى بمرة واحدة ويقال عاد مريضا ولو لم يأته إلا مرة واحدة. نعم، نقول إنها تطلق على مرة واحدة، فيكون العود هنا لا يراد به المعنى الأصلي لهذه الكلمة، وإنما المراد بالعود الوصول إلى المريض ولو مرة واحدة، فإنه يسمى عيادة. ثانيا، المريض قلنا إنه يشمل كل مرض، ولكنه في الواقع إنما يكون في المرض الذي يحجز صاحبه عن الخروج للناس، لأن من كان يخرج ويراه الناس فإنه لا يعاد، إذ أنه خارج الناس لا فرق بينه وبين الصحيح، فيكون المراد بالمريض الذي انحبس وصار لا يخرج فإنه يعاد. وقول عيادة المريض يشمل كل ما يسمى عيادة، سواء طال المكت عنده أم لم يطل، ويشمل أيضا عيادة المريض من كان قريبا أو بعيدا، يعني لو من كان قريبا لك رحما أو بعيدا، لكنه بالنسبة لذي الرحم يكون عيادة وصلة، وبالنسبة لغيره يكون عيادة. وهل يشمل الكافر؟ لأنه قال حق المسلم على المسلم، فعيادة الكافر ما تجب ولا تشرع، اللهم إلا إذا كان المقصود بها الدعوة إلى الإسلام، فإذا عاد المريض الكافر ليدعوه إلى الإسلام فإن ذلك جائز، كما في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي الذي عاده عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه هذا الغلام فقال له أبوه أطع أبا القاسم. سبحان الله العظيم، اعتراف واضح بأن الرسول على حق، ولا الآن الولد على فراش الموت، ولو كان حالة أكمل من هذه الحال ما اختار أبوه هذه الحال عليها، فدل هذا على أن اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، أليس كذلك؟ وإلا فهذه الساعة هي أبلغ ما يكون من الوالد شفقة على ولده لأنه على فراش الموت، فقال أطع أبا القاسم، ومع ذلك منعته الأنف والكبرياء أن يقول أطع رسول الله، مع أن مشورته على ابنه بطاعته تدل على أنه مقر بأنه رسول الله، لكنه والعياذ بالله أبت كبرياؤه وأنفته أن يقر بذلك، فقال أطب فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه بي يعني بسببي من النار. فإذا كان الإنسان يعود غير المسلم ليعرض عليه الإسلام فهذا خير، وهو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعوده توددا له وإكراما له فإن هذا لا يجوز، لقول الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. طيب، في عيادة المريض قيام بحق أخيك المسلم، وفيها الفضل الذي سيذكر في الأحاديث إن شاء الله تعالى، وفيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن هذا المريض الذي تعوده تبقى هذه العيادة في قلبه صبغة محبة لك، فإن عيادتك إياه أشد وقعا عنده في نفسه من زيارتك إياه في حال الصحة. كلنا يعرف أن للزيارة في حال الصحة موقعا، لكن العيادة في حال المرض موقعها أعظم، ولهذا لا ينساها الإنسان، لا المريض لا ينساها، هذا شيء مجرب، ولو لم يكن منها إلا هذه الوصلة القوية بين المسلمين لكان كافيا في أن تكون من حقوق المسلم على المسلم. هذا الحق هل هو حق واجب أو تطوع؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنه واجب، إنه واجب، لكن هل هو كفائي أو عيني في خلاف أيضا. ومنهم من قال إنه تطوع مطلقا، وأنه لا يجب علينا أن نعود المريض. والقول بأنها لا تجب عيادة المريض لا وجوبا كفائيا ولا عينيا قول ضعيف، إذ ليس من شأن المجتمع الإسلامي أن يمرض الإنسان منهم ثم لا يهتم به أحد. حتى نفس المريض إذا لم يأته أحد من المسلمين لا شك أنه يشعر بالغربة وبالوحدة، وربما يسبب ذلك له شيئا مكروها في دينه، قد يكره الدين الذي هذا أفراده لا يعودون مرضاهم. فالصحيح أنه واجب عيادة المريض إما على الكفاية وإما على الأعيان، لكن إذا ترتب عليه أي على ترك عيادته قطيعة رحم فلا شك أنه واجب وجوبا عينيا. لو كان المريض من أقاربك وإذا لم تعوده عد ذلك قطيعة فإنه يجب عليك أن تعوده، يجب عليك أن تعوده، لا لأنه مريض فقط ولكن لأن ترك عيادته قطيعة رحم، وقطيعة الرحم كما تعلمون من كبائر الذنوب. نعم. قال أهل العلم ينبغي لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله وأن يدخل عليه السرور وأن يفسح له في الأجل، فيسأل عن حالك كيف أنت، ومن أهم أيضا ما يسأل عن حال، ومن أهم الأحوال التي ينبغي أن يسأل عنها كيف تصلي، لأن بعض المرضى يجهل كيف يصلي. عاد شخص مريضا فقال كيف حالك وكيف تصلي؟ قال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، أنا منذ كذا وكذا وأنا أجمع بين الصلاتين وأقصر، وهو في بلدي يجمع ويقصر. شوف كيف الجمع صحيح ولا لا؟ صحيح، إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها صحيح أن يجمع، لكن القصر غير صحيح، لأن القصر للمسافر. ومن ثم قال له العائد يجب عليك أن تقضي كل صلاة الرباعية منذ بدأت هذا القصر. كيف يتكلف مسكين؟ فأقول إن من أهم ما يكون أن لا، يعني لا تسأل عن كيف صحته كيف نشاطه كيف أكله كيف نومه، هذا صحيح يسأل عنه، لكن من أهم شيء أن تسأل عن أمور الدين. قال أهل العلم وينبغي أيضا أن يذكره الوصية والتوبة. نعم. ونسأل هل هذا ينبغي أن يكون؟ أنا أخشى إذا ذكرته التوبة والوصية راح يلمس أطرافه، هي باردة ولا حارة؟ نعم. ولهذا ينبغي للإنسان أنه إذا رأى أنه أن من الأفضل أن يذكر بهذا أن يكون بطريقة لبقة لبقة، مثل أن يقول قد يجعل الله المرض خيرا للإنسان يتذكر به أشياء تجب عليه، ويكثر من ذكر الله والاستغفار والتوبة لأنه فارغ ولا عنده عمل وما أشبه ذلك من الكلام الذي يذكره ولا يريعه. نعم. قال أهل العلم أيضا وينبغي له أن يفسح في أجله. وش معنى يفسح له؟ يعني يطيل، يجعله يؤمل البقاء، مثل أن يقول الحمد لله هذا مرض كثير من الناس أو قد يوجد في بعض الناس ويشفى منه ويعافى منه وما أشبه ذلك. وهذا لا يرد قضاء الله وقدره. القضاء والقدر سيقع كما يلزم أن يكون في عهده، لأنه ربما حدث به بعد. نعم، نقول إن هذا في خلاف، هل أقوال الصحابة حجة وأفعالهم أم لا، فيها خلاف. والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي آخر، فإن خالفه دليل أخذ بالدليل، وإن خالفه صحابي آخر نظر أيهما أرجح. وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطبة قائما، لقوله قائما يخطب. وفيه جواز التوسل بدعاء الصالحين، لأن الرجل توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه. وفي أيضا دليل على أنه لا ينبغي أن يسأل الإنسان رفع المطر رفعا كليا، لأن الناس في حاجة إليه بل في ضرورة. فهذا الرجل قال أدعو الله يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الله أن يمسكها، إنما دعا أن تكون حواليهم ولا عليهم، لأن إمساكها قد يكون ضررا، بل قد يكون على أن قدر التحقيق يكون ضررا على بني آدم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بما فيه النفع وانتفاء الضرر. النفع حوالينا ولا علينا، النفع حوالينا وانتفاء الضرر ولا علينا. نعم، وبقية الفوائد تكون عليكم، لأن حتى الوقت أيضا انتهى، فيكون إن شاء الله البقية عليكم. كان الموضوع يشتمل على أجناس من العلم، فإنهم يعنونه بكتاب، ويجعلون لكل جنس بابا. وإذا كان هذا الباب يشتمل على عدة مسائل كثيرة، يجعلون الباب فصولا، وكل هذا من باب التيسير على المستفيد من قارئ وسامع، لأن الإنسان بطبيعته يحب العجلة والسرعة. فإذا كانت هذه الأشياء مجزأة ثم بدأ بجزء منها فقطعه بسرعة ثم الثاني ثم الثالث، كان ذلك أسهل عليه. ولأن تقسيم العلم وتبويبه أسرع إلى الفهم، فيكون في هذا التبويب وهذا التفصيل حيدر يكون فيه فائدة: سهولة الفهم وعدم استثقاله. الآن لو كنت في شارع طويل ما في التعاريج تمل وأن تمشي معه، لكن لو كنت في شارع فيه التعاريج نعم ما تدري لم تواصل مقصودة. وأنا جربت هذا بمشي من البيت إلى المسجد في الشارع الطويل، هذا أقصر، يعني أقصر زمنا، لكن الإنسان يستطيله يبتد يمشي يمشي. أما مع الأسواق الثانية ضيقة، يعني طالع منتهى السوق ثم تصل إليه بسرعة، ثم تنتقل وتصل بسرعة، يكون عليك أسهل وإن كان هذا أقرب. المهم أن هذا الذي صنعه العلماء رحمهم الله في تأليفهم يمكن أن يكون له أصل في القرآن. أولا فالقرآن سور طويلة وقصيرة ومتوسطة، وكذلك الصحابة حزبوا أحزابا، كل هذا من أجل التيسير على القارئ. قال المؤلف: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة؟ كلاهما. واختلف علماء اللغة هل جنازة وجنازة بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا في المعنى. فقال بعضهم بينهما فرق، فالحركة العليا للأعلى والحركة السفلى للأسفل. الحركة العليا ما هي؟ الفتح للأعلى الميت، والحركة السفلى الكسر للنعش. فالجنازة هي النعش، والجنازة هو الميت، وقال بعضهم بالعكس. فهذه ثلاثة أقوال للعلماء، إما أنهما بمعنى واحد مع اختلاف الحركتين، أو أنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش، أو بالعكس. والأقرب إذا كان هناك فرق أن يكون بالفتح للميت وبالكسر للنعش، هذا إن كان فرق بينهما فرق. وأعتقد أن الواحد منكم إذا أخطأ في لفظ جنازة ففتح أو كسر سيختار التفريق، ولا أنه لا فرق؟ يختار أنه لا فرق، يختار أنه لا فرق. كما أن الواحد منكم إذا أخطأ في نصب المثنى وجعله بالألف يقول أختار اللغة التي لا تفرق بين المرفوع والمنصوب والمجرور. نعم، الجنائز لا شك أنها مآل كل حي، وأن كل إنسان فهو كما قال كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنت اليوم تحمل غيرك إلى مدفنه، وفي يوم من الأيام سوف تحمل أنت إلى هذا المدفن. ولهذا من أعظم ما يكون موعظة إذا تدبر الإنسان حاله في هذه الدنيا، وأنه وإن طالت به الأيام فلا بد أن يكون ميتا، كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والإنسان إذا تذكر هذه الحال فإنه ينتهز فرص العمر حتى لا تضيع عليه، حتى لا يفجأه الموت وهو لم يستعد له. ولا شك لو سلمنا منك أنت يا الإنسان، كلما تأمل هذه الحال فإنه بإيمانه وعقله لا بد أن تتغير حاله إذا كان مفرطا حتى يقبل على الله عز وجل. فكفى بالموت واعظا. وسيأتينا إن كان المؤلف ذكره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكر هادم اللذات. ثم بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بعيادة المريض، والمناسبة في ذلك ظاهرة، لأن الغالب أن الموت يتقدمه المرض. عيادة المريض نعرف حكمها إن شاء الله تعالى من الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس. الحق يطلق على ما يستحقه الإنسان على أخيه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولهذا اختلف العلماء في هذه الحقوق، هل هي على سبيل الوجوب أم لا. وقوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم، يفيد أن هذه حقوق خاصة بين من؟ بين المسلمين. أما غير المسلمين فإن هذه الحقوق لا تجري بينهم. وقوله: حق المسلم على المسلم خمس، قد يشكل عليك لماذا قال خمس مع أن حق مذكر، والمعروف أن الثلاثة إلى التسعة بل إلى العشرة تؤنث مع المذكر. والجواب على ذلك أن هذه القاعدة فيما إذا ذكر المميز، أو بعبارة أصح فيما إذا ذكر المميز وأما إذا لم يذكر فإنه يجوز التأنيث وإن كان المعدود مذكرا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولم يقل ستة. وقول حق المسلم على المسلم خمس، هل هذا على سبيل الحصر أو أن هذه من الحقوق؟ الجواب: هذه من الحقوق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر الأشياء بالعد ليكون أقرب إلى الحصر وأمكن في الحفظ، لأن الإنسان إذا حفظ الأشياء معدودة ثم تذكرها وعد، مثلا لو حفظ الأشياء معدودة على أنها عشر ثم أراد أن يستذكرها ثم قرأ يعد، إذا وصل إلى تسع يعرف أنه لم يحفظ ولا حافظ، أنه لم يحفظ باقي عليه واحد. فهذه من فائدة ذكر الأشياء بالعد، أن تكون عند الاستذكار أحفظ وأضبط. وإلا فهناك حقوق أخرى للمسلم على المسلم غير هذه الخمس، ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مع أن هناك آخرين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولا رد السلام على المسلم، ورد السلام حق مفروض، ليس من الحقوق المستحبة بل هو من الحقوق المفروضة. وقد بين الله في كتابه أنه يجب أن يكون الرد مثل الابتداء أو أحسن، فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فلو نقص الإنسان في رده عن ابتدائه لكان بذلك آثما، نعم، لأن الله تعالى أوجب بل بدأ بالأحسن ثم قال: أو ردوها إذا لم تفعلوا الأحسن. رد السلام فرض عين ولا فرض كفاية؟ إن كان المسلم عليه واحدا فهو فرض عين، وإن كان المسلم عليه جماعة فهو فرض كفاية، لأن المسلم على الجماعة ألقى السلام على الجميع، فإذا رد من واحد من هؤلاء الجميع حصل الرد ولا لا؟ طيب، وظاهر كلام كثير من أهل العلم أنه لا فرق بين أن يكون الراد من هؤلاء الجماعة هو المقصود بالسلام أو غيره. فمثلا إذا دخلت على جماعة وقلت: السلام عليكم، وأنا أقصد بالذات وأول ما أقصد كبيرهم، فرد واحد من أطرافهم، هل يكون ذلك ردا؟ نعم، أكثر أهل العلم يقول هذا رد، لأنه سلم على الجماعة ورد واحد منهم. ولكن لو قال قائل بأن هذا ليس برد، وأن من قصد بالسلام فيما يغلب على الظن الذي قد يكون قريب اليقين، فإنه يجب عليه هو بعينه أن يرد السلام، وهذا لو قيل به لكان له وجه، ولا إخاله يخلو من قول من أقوال أهل العلم، لأن العلة فيه ظاهرة. أرأيت لو دخلت على مجلس فيه أمير وسلمت: السلام عليكم، فرد أحد الخدم اللي عند الباب قال: عليكم السلام، والأمير ساكت، هل ترى أنه رد عليك السلام؟ نعم، أبدا ما رد عليك السلام، بل ترى أن هذا إهانة لك، أن يكون الأمير الذي أنا قاصده وأتيت إليه وأسلم عليه يرد عليه أحد خدمه وهو ساكت. معنى هذا أنه جعلني كهذا الخادم وحقر لي. طيب إذن الرد فرض عين إن كان المسلم عليه واحدا، ونزيد على هذا التقرير الأخير، أو كان المسلم عليه هو المقصود بعينه من جماعة فإنه يتعين عليه أن يرد. أما إذا سلم على جماعة وهم عنده سواء فهنا إذا رد واحد منهم كفى عن الجميع. نعم. ثانيا، رد السلام هل يجب أن يكون على الفور أو لا؟ نعم، الأصل أنه على الفور، أنه يجب على الفور، لكن لو تأخر لعذر أو تأخر تأخرا يسيرا لغير عذر فلا حرج فيه. لو تأخر لعذر مثل سلم عليه وحين سلم أخذه السعال أو أخذه العطاس، نعم، أو أخذه النوم، ها؟ لا، إذا كان يقضي حاجة من أصل عارف أنه يقضي الحاجة، لكن بعد أن سلم وأوجب وذكر السلام حصل له هذا، فإنه كذلك يأكل الطعام، فكذلك فهذا لا بأس به ولو تأخر. أما إذا لم يكن له عذر فإن الواجب أن يبادر به، لقوله وإذا حييتم فحيوا، وإذا شرطية، وفحيوا جواب الشرط، والأصل في جواب الشرط أن يكون عقيبة فعل الشرط، أن يكون عقيبة فعل الشرط. نعم. طيب، أيضا من المباحث في السلام إذا حياك بصوت مسموع مرتفع يدل على التعظيم ثم رددت عليه بصوت منخفض يخرج من خياشيمك، هل هذا رد؟ سيقولون نعم. شف الآن، وسلم عليك سلام صريح بصوت مرتفع يدل على التعظيم، وأنت رددت عليه بصوت منخفض خرج من الخياشيم، يعني يقول رد عليه بأنفه، نقول هذا ليس برد، ليس برد، لأن الله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا كما يعود على أصل التحية يعود على وصف التحية أيضا. وكل إنسان تسلم عليه ثم يرد عليك ما تدري هل رد ولا ما رد، نعم، لا شك أنه ما رد عليك، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ هذه المسألة، وهو أن يكون الرد مثل السلام في أصله وفي صفته وفي كميته أيضا. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، ما تقول عليكم السلام فقط. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكما أن هذا هو الواجب ففيه أجر، لأن كل كلمة من فيها 10 حسنات. طيب، بحث رد السلام أيضا، هل أرد على عليه السلام وأنا مشتغل بما لا كلام معه، يعني في حال لا أتكلم فيها، يعني ليس لي أن أتكلم فيها، كلما أرد سلم علي وأنا أصلي، سلم علي وأنا أصلي، هل يجب علي رد السلام؟ نعم، لكن لا بالنطق، لأني لو رددت عليه بالنطق لبطلت الصلاة، ولكن بالإشارة بأن أرفع يدي كفي مبسوطا كما جاء في الحديث. لكن أهل العلم يقولون إذا رددت عليه بالإشارة فإن بقي حتى سلمت أتممت الرد بالقول، وإن ذهب فقد حصل له الرد. ويدخل في ذلك ما لو سلم على الإنسان وهو على قضاء حاجته، هل يرد أو لا؟ لا يرد، لا يرد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم، وقال له معتذرا: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. لما تيمم رد عليه. نعم، ولكن هذا ليس بشرط أن لا يرد الإنسان السلام إلا وهو طاهر بالاتفاق، لكن هذا على سبيل الأولوية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اي نعم
الرسول
اشار الى ان المسلم ذهب سلم وانصرف.
نعم،
الفريضه والنافله. ها، وانت تصلي؟
لا
ها، يعني الاشاره في حال الرد اذا لم تدع الحاجه اليها، فان اهل العلم يقولون لا تنبغي اذا لم تدعو الحاجة إليها. فإن دعت الحاجة إليها لكون المسلم أصم أو بعيدا، فإنه تجمع بين الإشارة واللفظ. وأما مجرد الإشارة فلا يستحق المسلم ردا ولا بمثله أيضا، لأن هذه تحية غير شرعية. طيب، فإن سلم بالبوري، بور السيارة، ها، ترد عليه بالبوري؟ نعم. طيب، ايش تقول يا عبد العزيز؟ اي نعم. طيب، اذا صار ما معنى سنبوري؟ يصفر؟ والله الظاهر انه ما يستحق الرد. لكن بعض الناس ما يسلم بالبوري، ينبه بالبوري ثم إذا مر، يعني يريد أن تنتبه، يضرب بوري فإذا التفت سلم. هذه بعض الناس يستعملها فيكون أراد بذلك التنبيه، أما إذا أراد السلام فإنه لا يرد. قد يقول قائل إن قوله تعالى وإذا حييتم بتحية، تحية نكرة في سياق الشرط، فتعم كلما تعارفه الناس تحية. فإذا كان أصحاب السيارات قد تعارفوا أن البواري هي صيغة التسليم، فإنه يجب على من سلم عليك بالبوري أن ترد عليه به. إيش نقول؟
تحية شرعية.
لكان بعضهم يقلد اليهود والنصارى ويقول
هذه متعافية.
أجيبوا على هذا، يعني هذا سؤال وارد. السؤال هذا وارد، هل نقول انه اذا اعتاد الناس ذلك فهذه تحيتهم، او نقول انه لا ينبغي ان يجاب لئلا يتخذ ذلك بدلا عن السلام الشرعي، فيكون اقل احواله ان من باب التعزير، من باب التعزير بالهجر على من هجر الصيغة الشرعية إلى مثل هذه الصيغة. نعم. طيب، وقوله رد السلام يفهم منه أنه لا يجب رد السلام على غير المسلم، لأنه قال حق المسلم على المسلم، فلو سلم عليك من ليس بمسلم فظاهر الحديث أنه ليس له حق في ردك عليه. وظاهر القرآن وظاهر السنة في موضع آخر أنك ترد عليه وإن كان غير مسلم. أما ظاهر القرآن فليعوم من قوله إذا حييتم، ولم يقل إذا حياكم إخوانكم بتحية فحيوا بأحسن. وأما ظاهر السنة في موضع آخر فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. فقد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم فقولوا إنما هو إرشاد لكيفية الرد. ويبقى الرد هل هو واجب أو ليس بواجب ينظر إليه. والظاهر أن الرد على غير المسلمين لا يجب، لكنه أفضل وأولى، ويكون ذلك من باب استعمال المشترك في معنيه بالنسبة لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها، لأن هذا أمر صالح للوجوب وصالح للاستحباب، فنحمله على الوجوب في حق المسلمين وعلى الاستحباب في حق غير المسلمين، ولكن غير المسلم نحييه بمثل ما حيانا به. فإذا كان يقول السلام عليكم نقول وعليكم. هذا المسلم من غير المسلمين لا يخلو في سلامه من ثلاث حالات: الأولى أن يكون صريحا بقوله السلام عليكم فنقول وعليكم السلام، رددنا مثل ما أعطانا. الثاني أن يكون صريحا في السلام فيقول السلام عليكم فنرد عليه صريحا بالسلام، نقول عليكم السلام. الثالث أن يكون محتملا، ما ندري هل قال السلام أو قال السلام، فنرد عليه بعليكم، نعم نقول وعليكم. نعم نعم. إيش؟ لا، البداء بالسلام ما ذكر في هذا الحديث، والصواب أنه إذا كان هجرا فهو فرض، فرض البداء بالسلام. أما إذا لم يكن هجرا يعني في خلال 3 أيام فإنه سنة ما لم يحدث عداوة، فإن كان سبب لإحداث العداوة فإنه يجب أن يسلم. نعم هو الله تلزم إجابته. نعم أجيبه وانصح تجيبه. طيب أنا أخشى إذا تركته يقول هذا ما سمع ومن يرفع صوته أكثر. هذا الذي لا ينتظر إجابة، وهو كما قلت أحيانا ما ينتظرون الإجابة ولا يريدون الإجابة، في يعني ما يريدون من هؤلاء أن يجيبوا، فهذا لا تجب إجابته ما دام الرجل سلم على أنه مجرد دخول المسجد، هذا ما تجب إجابته. طيب قال هنا نشوف الآن، قال رد السلام إذا قال كما قال الأخ غانم صباح الخير، هل ترد عليه؟ ها؟ نعم بمثل لعموم وإذا حييتم بتحية وصبحك الله بالخير ومساك الله بالخير من التحيات الشرعية، يعني أنها تقال. فإذا قال صباح الخير أقول صباح الخير، ولكن أنصحه أيضا أبين له أن السلام الشرعي أن يقول السلام عليكم. نعم هذا أحسن وأكمل. طيب رد المسلم، رد السلام ظاهر الحديث أيضا يشمل ما إذا كان المسلم فاسقا أو طائعا أم طائعا أولى، حتى الفاسق له حق الرد. نعم حتى الفاسق فيجب أن نرد السلام على من سلم من المسلمين ولو كان فاسقا، لكن إذا جاز هجره، إذا جاز هجره جاز أن لا نرد عليه السلام. والهجر يجوز لصاحب المعصية إذا كان يرتدع عنها بهجره، إذا كان يرتدع عنها بهجره يجوز هجره، بل قد يجب إذا صار وسيلة لتخلي هذا عن معصيته. أما إذا كان لا يزداد بالهجر إلا سوءا وبعدا عن المسلمين ونفورا منهم فإن الهجرة في هذا الحال لا يجوز، لأن الأصل تحريم هجر المسلم، هذا الأصل. لكنه يجوز الحاجة فيما إذا كان فاسقا يرتدع بهجره، كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام من كعب بن مالك وصاحبيه، هجرهم وأمر الناس بهجرهم أيضا، وحتى أمر في آخر الوقت بأن يعتزلوا نساءهم. فعلى هذا نقول رد السلام يشمل حتى لو كان المسلم فاسقا، إلا إذا كان في هجره مصلحة بترك المعصية فلا بأس. قال وعيادة المريض، نعم، ها؟ معنى السلام عليكم، يعني فيه خلاف، منهم من قال السلام يعني الله، الله عليكم، لأن السلام من أسماء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، ومعنى الله عليكم أي بركاته وخيراته ورعايته وعنايته وما إلى ذلك. ومنهم من قال إن المراد بالسلام السلامة أو التسليم، وأن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم، كالكلام اسم مصدر بمعنى التكليم، وهذا هو الأقرب، أن المعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يسلم هذا الذي قابلك أو هذا الذي سلمت عليه. والجملة خبرية لكنها بمعنى الدعاء، فإنك تقول السلام عليكم تخبر، لكنك لا تخبر، الحقيقة الأمر أنك تدعو، فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء. فإذا قلت كيف تكون جملة خبرية بمعنى الدعاء، لأن معنى كونها بمعنى الدعاء أن الأمر قد حصل، نقول لا، في هذه الصيغة المعنى تأكيد دعائك، حتى جعلت هذا الدعاء كأنه أمر ثابت يخبر عنه. هنا نعم، يعني هذا يسأل يقول هل إذا دخلت على مجلس علم هل أسلم؟ نقول إن ظاهر السنة أنك تسلم، لأن الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أصحابه يسلمون، كما في قصة المسيء في صلاته، فظاهر السنة أنك تسلم. أما ما ذكره الفقهاء فإنهم يقولون لا يسلم على من يتلقون العلم أو يدرسون القرآن، لأن ذلك يشغلهم، لا سيما إذا كثر الداخلون فإنه يكون فيه إشغال لهم، ويكتفي الإنسان بأن يسلم على من يجلس إلى جنبه. نعم، المسلم أفضل، المسلم أفضل، يعني قالوا قولا يسلمون به منهم. هنا رد السلام، والساعة الآن أعلن إيقاف الدرس. نعم، ها؟ نعم، السلام هي الجنة، دار السلام يعني الدار التي فيها السلام من كل آفة، لا ما أراد به الجنة، السلام عليكم ما أراد الجنة عليكم، كان يقول السلام لكم. نعم، أي نعم، السنة تحصل بسلام واحد، أي نعم، السنة تحصل بسلام واحد. وينبغي كما قلنا في الرد أنه إذا كان المسلم عليهم ينتظرون السلام الأكبر، ينبغي أن يكون هو الذي يسلم. يستفاد من الحديث أن الواجب أن ترد السلام بلفظ السلام، ترد السلام بلفظ السلام، مثل المريض. أولا، كلمة عيادة مأخوذة من العود، والعود يقتضي التكرار، رجوع الشيء بعد المرة الأولى، عاد ثانيا المريض مطلق فظاهره يشمل كل مرض، كل ما يسمى مرضا. طيب نشوف الآن، نتكلم عن الأول، كلمة عيادة هل المراد مدلولها بمعنى أن تكرر الزيارة للمريض، أو يكتفى بمرة واحدة ويقال عاد مريضا ولو لم يأته إلا مرة واحدة؟ نعم، نقول إنها تطلق على مرة واحدة، فيكون العود هنا لا يراد به المعنى الأصلي لهذه الكلمة، وإنما المراد بالعود الوصول إلى المريض ولو مرة واحدة، فإنه يسمى عيادة. ثانيا المريض قلنا إنه يشمل كل مرض، ولكنه في الواقع إنما يكون في المرض الذي يحجز صاحبه عن الخروج للناس، لأن من كان يخرج ويراه الناس فإنه لا يعاد، إذ أنه خارج الناس لا فرق بينه وبين الصحيح، فيكون المراد بالمريض الذي انحبس وصار لا يخرج فإنه يعاد. وقول عيادة المريض يشمل كل ما يسمى عيادة، سواء طال المكث عنده أم لم يطل، ويشمل أيضا عيادة المريض من كان قريبا أو بعيدا، يعني لو من كان قريبا لك رحما أو بعيدا، لكنه بالنسبة لذي الرحم يكون عيادة وصلة، وبالنسبة لغيره يكون عيادة. وهل يشمل الكافر؟ لأنه قال حق المسلم على المسلم، فعيادة الكافر ما تجب ولا تشرع، اللهم إلا إذا كان المقصود بها الدعوة إلى الإسلام، فإذا عاد المريض الكافر ليدعوه إلى الإسلام فإن ذلك جائز، كما في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي الذي عاده عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه هذا الغلام فقال له أبوه أطع أبا القاسم. سبحان الله العظيم، اعتراف واضح بأن الرسول على حق، ولا الآن الولد على فراش الموت، ولو كان حالة أكمل من هذه الحال ما اختار أبوه هذه الحال عليها، فدل هذا على أن اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، أليس كذلك؟ وإلا فهذه الساعة هي أبلغ ما يكون من الوالد شفقة على ولده لأنه على فراش الموت، فقال أطع أبا القاسم، ومع ذلك منعته الأنفة والكبرياء أن يقول أطع رسول الله، مع أن مشورته على ابنه بطاعته تدل على أنه مقر بأنه رسول الله، لكنه والعياذ بالله أبت كبرياؤه وأنفته أن يقر بذلك، فقال أطبع، فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أنقذه بي يعني بسببي من النار. فإذا كان الإنسان يعود غير المسلم ليعرض عليه الإسلام فهذا خير، وهو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعوده توددا له وإكراما له فإن هذا لا يجوز، لقول الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم. طيب، في عيادة المريض قيام بحق أخيك المسلم، وفيها الفضل الذي سيذكر في الأحاديث إن شاء الله تعالى، وفيها فائدة عظيمة جدا، وهي أن هذا المريض الذي تعوده تبقى هذه العيادة في قلبه صبغة محبة لك، فإن عيادتك إياه أشد وقعا عنده في نفسه من زيارتك إياه في حال الصحة. كلنا يعرف أن للزيارة في حال الصحة موقعا، لكن العيادة في حال المرض موقعها أعظم، ولهذا لا ينساها الإنسان، لا المريض لا ينساها، هذا شيء مجرد. ولو لم يكن منها إلا هذه الوصلة القوية بين المسلمين لكان كافيا في أن تكون من حقوق المسلم على المسلم. هذا الحق هل هو حق واجب أو تطوع؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنه واجب، إنه واجب، لكن هل هو كفائي أو عيني في خلاف أيضا. ومنهم من قال إنه تطوع مطلقا، وأنه لا يجب علينا أن نعود المريض. والقول بأنها لا تجب عيادة المريض لا وجوبا كفائيا ولا عينيا قول ضعيف، إذ ليس من شأن المجتمع الإسلامي أن يمرض الإنسان منهم ثم لا يهتم به أحد. حتى نفس المريض إذا لم يأته أحد من المسلمين لا شك أنه يشعر بالغربة وبالوحدة، وربما يسبب ذلك له شيئا مكروها في دينه، قد يكره الدين الذي هذا أفراده لا يعودون مرضاهم. فالصحيح أنه واجب عيادة المريض إما على الكفاية وإما على الأعيان، لكن إذا ترتب عليه أي على ترك عيادته قطيعة رحم فلا شك أنه واجب وجوبا عينيا. لو كان المريض من أقاربك وإذا لم تعوده عد ذلك قطيعة فإنه يجب عليك أن تعوده، يجب عليك أن تعوده، لا لأنه مريض فقط ولكن لأن ترك عيادته قطيعة رحم، وقطيعة الرحم كما تعلمون من كبائر الذنوب. نعم. قال أهل العلم ينبغي لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله وأن يدخل عليه السرور وأن يفسح له في الأجل، فيسأل عن حالك كيف أنت، ومن أهم أيضا ما يسأل عن حال، ومن أهم الأحوال التي ينبغي أن يسأل عنها كيف تصلي، لأن بعض المرضى يجهل كيف يصلي. عاد شخص مريضا فقال كيف حالك وكيف تصلي؟ قال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، أنا منذ كذا وكذا وأنا أجمع بين الصلاتين وأقصر، وهو في بلدي يجمع ويقصر. شوف كيف الجمع صحيح ولا لا؟ صحيح، إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها صحيح أن يجمع، لكن القصر غير صحيح، لأن القصر للمسافر. ومن ثم قال له العائد يجب عليك أن تقضي كل صلاة الرباعية منذ بدأت هذا القصر. كيف يتكلف مسكين؟ فأقول إن من أهم ما يكون أن لا، يعني لا تسأل عن كيف صحته وكيف نشاطه وكيف أكله وكيف نومه، هذا صح يسأل عنه، لكن من أهم شيء أن تسأل عن أمور الدين. قال أهل العلم وينبغي أيضا أن نذكره الوصية والتوبة. نعم. ونسأل هل هذا ينبغي أن يكون؟ أنا أخشى إذا ذكرته التوبة والوصية راح يلمس أطرافه، هي باردة ولا حارة؟ نعم. ولهذا ينبغي للإنسان أنه إذا رأى أن من الأفضل أن يذكر بهذا أن يكون بطريقة لبقة، مثل أن يقول قد يجعل الله المرض خيرا للإنسان يتذكر به أشياء تجب عليه ويكثر من ذكر الله والاستغفار والتوبة لأنه فارغ ولا عنده عمل وما أشبه ذلك من الكلام الذي يذكره ولا يريعه. نعم. قال أهل العلم أيضا وينبغي له أن يفسح في أجله. وش معنى يفسح له؟ يعني يطيل، يجعله يؤمل البقاء، مثل أن يقول الحمد لله هذا مرض كثير من الناس أو قد يوجد في بعض الناس ويشفى منه ويعافى منه وما أشبه ذلك. وهذا لا يرد قضاء الله وقدره، القضاء والقدر سيقع كما